إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، لأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو حين كان يكتب من نبينا عليه الصلاة والسلام كل شيء، فنهته قريش وقالوا: يا عبد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في الرضا يتكلم في الرضا والغضب، وأنت تكتب كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، ويشير إلى فمه، إلا حق. وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، كما أخبر بذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فقال: وأوتيت جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أن المعاني الكثيرة تختزل للنبي عليه الصلاة والسلام في الألفاظ القليلة اليسيرة. وهذا نوع من أنواع البركة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإن هناك من الأحاديث ما اتفق أهل العلم على عظم شأنها في دين الإسلام، وأنها من عمد هذا الدين ومن أساسياته، ومن ذلك الحديث الذي نطرقه في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. هو حديث قال عنه أبو داود رحمه الله إنه نصف العلم، وقال عنه الإمام الشافعي رحمه الله إنه ثلث العلم، ألا وهو حديث: إنما الأعمال بالنيات، وسيأتي لفظه إن شاء الله. وإنما قال الشافعي رحمه الله إنه يعدل ثلث العلم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لأن الذي يتقرب به إلى الله عز وجل ثلاثة أصناف، منه ما يكون من أقوال، ومنه ما يكون في الأفعال ومنه ما يكون في النيات. فحديث الأعمال بالنيات نصف العلم عند أبي داود وثلث العلم عند الإمام الشافعي، بل إن الشافعي رحمه الله قال: لو ألفت في الفقه 70 بابا لابتدأت كل باب منه بحديث إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. استفتح البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الحديث، واستفتح كثير من أهل العلم كتبهم بهذا الحديث، والنووي رحمه الله استفتح رياض الصالحين بهذا الحديث، واستفتح 40 النووية بهذا الحديث، وابن قدامة استفتح عمدته الصغرى والكبرى بهذا الحديث، وغير واحد من أهل العلم. وذلك لعظم شأن هذا الحديث وعظم مكانته في أعمال أهل الإسلام. فما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبين النبي عليه الصلاة والسلام حاصرا بأسلوب من أساليب الحصر العربية، وهي أسلوب إنما الأعمال بالنيات. قال أهل العلم من شراح الحديث: قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يعني صحتها من عدم صحتها يكون بالنية. إنما الأعمال بالنية تكون صحيحة إذا نواها، وتكون غير صحيحة إذا لم ينوها. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله عند شرح هذا الحديث أن النية لها معنيان: المعنى الأول النية بمعنى تمييز العبادات بعضها من بعض، أو تمييز العبادات من العادات، وهذه يتكلم عنها الفقهاء. والمعنى الثاني النية التي بمعنى القصد والإرادة، وهذه يتكلم عنها ويتكلم عليها من كان في باب القصود والإرادات ممن ينبه على الإخلاص لله عز وجل. والحديث يدل على المعنيين جميعا. فيقول الفقهاء: إنما الأعمال بالنية، أي صحة العمل من عدمه يكون بالنية. وذلك أنك إذا فعلت العبادة التي طلبت منك ولم يكن ذلك عن نية فإنها لا تقبل منك، لأن صحتها مرتبط بالنية وأنت لم تنوي هذه العبادة. مثال ذلك: لو أن أحدنا اغتسل غسل تبرد وعليه غسل جمعة أو عليه غسل جنابة لم يجزئه ذلك الغسل، لأنه لم ينوي الجنابة ولم ينوي الجمعة، وإنما يكون غسلا على الوجه الشرعي إذا نواه. إنما الأعمال بالنية. فلو أن شخصا كانت عليه جنابة ثم ذهب إلى مسبح فتسبح يقصد التبرد، أو اغتسل يقصد التبرد، فلما فرغ من غسله تذكر أنه كان جنبا فعليه أن يعيد الغسل، لأن الغسل الأول بلا نية، وإنما الأعمال بالنيات. وكذلك تمييز العبادات بعضها من بعض، كتمييز صلاة ظهر من عصر، أو عصر من عشاء، أو تمييز صلاة فرض من نافلة، أو النوافل بعضها من بعض، هذه أيضا تحتاج إلى نية، وتمييز صوم النافلة من صوم الفريضة يحتاج إلى نية. فلو أن رجلا نوى صيام يوم الاثنين أو يوم الخميس وكان عليه قضاء من رمضان، فلما صام ذلك اليوم قال أجعله مكان ذلك اليوم الذي أفطرته من رمضان، لم يصح صيامه قاصدا القضاء، لأنه لم ينوه عند صيامه، وإنما جعله قضاء بعد فراغه من الصيام، ولا يكون مجزئا عن القضاء إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فليست هذه الجملة تكرارا محضا للجملة التي قبلها، وإنما تفيد معنى غير ما أفادته الجملة الأولى. فالجملة الأولى في تصحيح العمل، في صحة العمل من عدم صحته، والجملة الثانية في ثواب العامل على نيته الصالحة أو عقابه على نيته الفاسدة. فقوله وإنما لكل امرئ، هذه الجملة متعلقة بالعامل، أي ثوابه إذا عمل على ما نواه. فإذا نوى القربة والطاعة وكانت نيته صالحة أثابه الله عز وجل بذلك، وإذا لم تكن له نية صالحة وإنما كانت نيته على غير ما شاء ما أراد الله من عباده، فإنها تكون هذه يكون هذا العمل غير مأجور عليه، بل يأثم عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، هذا الحديث العظيم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالين، مثالا لمن أراد بعمله الدار الآخرة، ومثالا لمن أراد بعمله الدنيا، ومثل ذلك في عبادة عظيمة جدا، ألا وهي عبادة الهجرة التي افترضها الله عز وجل على الناس الذين لا يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل. ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها؟ فهذه الهجرة عبادة عظيمة، قرنها الله عز وجل بالإيمان، قرنها الله عز وجل بالجهاد، جعلها الله عز وجل من أشرف الأعمال، وأوجبها على من لم يستطع أن يعبد الله عز وجل في مكانه كبلد كفر ونحوه. هذه الهجرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس فيها على قسمين، فقال في الأول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هاجر ليقيم شرع الله، هاجر طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يريد عرض الدنيا ولا يريد زينتها، ترك ماله خلف ظهره، ترك أولاده، ترك دياره، ترك أهله، وهاجر إلى الله ورسوله، وهذا كحال المهاجرين الذين أثنى الله عز وجل فقال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أثنى الله عز وجل على نياتهم وعلى صدق ما في قلوبهم من اليقين والحب من اليقين والحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى كان قائلهم يقول: وقد أخذ أسيرا، أيسرك أنك في أهلك ومالك وولدك ومحمد مكانك أي مأسور؟ فقال: ما يسرني أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وأني أكون إلا أكون مكانه، أو كما قال رضي الله عنه. هؤلاء الذين هاجروا هجرة لله ولرسوله، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال أهل العلم: أعاد الجواب بنفس جملة الشرط، وذلك لأن الهجرة إلى الله ورسوله عبادة واحدة مخلصة لله وحده لا شريك له، فمن أخلص فيها فإن جزاءه يكون جزاء من عند الله سبحانه وتعالى، فهجرته أي فوقعت هجرته لله ولرسوله وأثابه الله عليها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هذا الصنف الثاني الذي يعمل العمل لا يريد به وجه الله، إنما يريد به متاعا من متاع الدنيا الزائل، يهاجر يعمل هذا العمل العظيم، يعمل هذا العمل يعرض نفسه للخطر في هجرته وتطول أسفاره وتكثر أخطاره حتى يصل إلى مكان هجرته، ولكن النية التي نهزته وأخرجته من داره لم تكن لله ولا لرسوله، إنما كانت لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، لم تكن لله عز وجل خالصة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال شراح الحديث: وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقير للدنيا وشأنها، وأن شأنها حقير، وأنه هاجر إلى ما هاجر إليه، ولو كان هاجر للدنيا بأسرها فلا تسوى شيئا. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه سعيد بن منصور ووكيع وغيرهما بسند صحيح عنه، قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوج به، وقالت: لا أتزوج بك حتى تهاجر، فهاجر لأجل أن يتزوج بها، فقال: فكنا نسميه مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، هاجر لأجل أن يتزوج بامرأة. ولم يثبت أن الحديث كان في سبب هذه القصة، لكن هذه القصة وحدها ثابتة بالسند الصحيح إلى عبد الله بن مسعود. ومن هنا نذكر أنفسنا ونذكر أهل الإسلام بهذا الأمر العظيم، ألا وهو النية الصالحة التي يثاب عليها العبد عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن أجهل الناس من يكد ويتعب في هذه الحياة، يكد ويتعب فيما ظاهره من الأعمال الصالحة ولكنه لا يؤجر على ذلك بشيء، هذا من أحمق الناس ومن أجهلهم، حين يعمل العمل يرائي به الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. حين تعمل العمل لا تتقرب به إلى الله سبحانه، وإنما تريد من الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن يذكروك بالخير أو أن يذكروك بغير ذلك من الصفات، تريد ذلك من قلوب الناس، ترائي في عملك. هذه حماقة، وهذا جهل، وهذا ضياع العمر، لأنك تأتي يوم القيامة فيقال: من كان يعمل العمل لغير الله فليلتمس من عنده ثوابا. اذهب والتمس ثوابا من الناس الذين رأيتهم والذين عملت من أجلهم والذين تقربت بالطاعات والصالحات رياء لهم، لا ينفعونك يا عبد الله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يقضى عليهم من الناس يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل بنعمه، استشهد في معركة في سبيل الله، في معركة مع الكفار، استشهد يعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل: ما فعلت في هذه النعم؟ وذلك لأن الله عز وجل سائلك يا عبد الله على النعم التي أنعم بها عليك لتستعملها في طاعة الله، ما عملت في هذه النعم؟ فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال، جريء فقد قيل. ثم يسحب به إلى النار، أسأل الله العافية. ثم يؤتى برجل عالم قد علم تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيعرفه الله نعمه، فيقول له: ما فعلت فيما علم فيما أنعم الله عليك؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. فقد قيل، قالوا في الدنيا عنك عالم، قالوا في الدنيا عنك قارئ، وقد أخذت أجرك في الدنيا. فيسحب به إلى النار. ثم يأتى بالثالث، رجل جواد، رجل عنده من أصناف المال ما شاء الله، فيعرفه الله نعمه، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا تصدقت فيها. تجده مسارعا في كل سبيل، في كل طريق، في الفقراء، في المساكين، في المساجد، في كل أبواب الخير. فيقال له: كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد، فقد قيل. ثم يسحب به إلى النار. وكان معاوية رضي الله عنه إذا سمع هذا الحديث من أبي هريرة أغشي عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذه فضائح يا عباد الله، يوم القيامة، يوم أن يأتي العبد ليلتمس الأجر العظيم فيما ضيعه في دنياه، وهو يحسب أنه يحسن العمل، فإذا به يأتي يوم القيامة فيقال له: لا شيء لك، من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. فإذا يا عبد الله اعمل العمل خالصا لوجه الله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، ويقاتل للذكر، ويقاتل للمغنم، في رواية ويقاتل غضبا، أي ذلك في سبيل الله. أصناف المقاتلين في المعارك: منهم من يقاتل لأجل المغنم، منهم من يقاتل لأجل الراتب، منهم من يقاتل لأجل الذكر، منهم من يقاتل ليقال شجاع، منهم من يقاتل ليقال جريء، منهم من يقاتل ليقال بطل، منهم من يقاتل غضبا وحمية ليس لله، وإنما غضبا وحمية قالوا له قم فقام. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للأجر وللذكر، أله ذلك شيء؟ قال: لا، إنما يقبل من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. فيا عباد الله، هذه في أمهات العبادات، هذه في الصلوات، هذه في الجهاد، في الهجرة، فما دونك في الصدقة، في العلم، في إقراء القرآن، فما بالك بسائر الأعمال؟ فيا عبد الله، يا عبد الله، تذكر قول الله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فصحح أعمالك يا عبد الله قبل أن يهجم عليك الموت وقبل أن تفارق الحياة، فعند ذلك لم يبق عندك عمل، إنما يبقى الحساب، يبقى الحساب ويذهب العمل. إنما العمل ما دامت روحك في جسدك، أنت تبصر وتسمع وتعي، فاعمل بما شرع الله لك في كتاب الله، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. توقى البدع والمحدثات واتركها واترك أهلها، وأقبل على الطاعة واسأل على العبادات: أهي مما يقرب إلى الله مما دل عليه الدليل، أم هي من غير ذلك من ما كان من أهواء الناس؟ فيا عباد الله، نتق الله سبحانه وتعالى حق التقوى، ونعبد الله كما شرع، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا للخير، وأن يدفع عنا كل سوء وضير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا أو أراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وتوفنا وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين.